الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في القراءة من كتاب بشر الطرطوشي بالكداع. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطرطوشي رحمه الله تعالى: فصل. شيوعة البعث لا تدل على جوازه في الكلام على فريق من العامة، وأهل التقليد قالوا إن هذا الأمر شائع دائع في أقاليم أهل الإسلام وأقطار أهل الأرض، حتى قال بعض الأنبياء إن القيروان كانت دار العلم بالمغرب ولم يزل هذا الأمر بها فاشيا لا منكر له. فالجواب أن نقول شيوعة الفعل وانتشاره لا يدل على جوازه، كما أن كتمه لا يدل على منعه. ألا ترى أن ليع الباقلاء في قشرته شائع في أقطار أهل الإسلام وعند الشافعي لا يجوز، والاستئجار على الحج شائع في بلاد أهل الإسلام عند أبي حنيفة لا يجوز، واقتعاط العمائم شائع في أهل الإسلام وهو بدعة منكرة، والاقتعاط هو التعميم دون الحنك. نظر مجاهد رجلا قد اعتم ولم يتحنك فقال: اقتعاطي كاقتعاط الشيطان، فهي عمامة الشيطان، وهذه كانت عمائم قوم لوط أصحاب المؤتفكات. وروى أبو بكر محمد بن يحيى الصوري في غريب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. يقال للعمامة إذا لاثها على رأسه ولم يجعلها تحت حنكه اقتعاطها، وهو المنهي عنه، وإذا أدارها تحت حنكه يقال تلحاها وهو المأمور. وإسبال الثوب تحت الكعبين شائع في بلاد أهل الإسلام وهو حرام لا يجوز، والتقنع بالثوب على الرأس شائع في بلاد المغرب وهم أتباع مالك بن أنس. وقد سئل مالك عن التقنع فقال: أما لحر أو لباد أو لغيره من العذور فلا بأس به، وأما لغير ذلك فلا. قال: وكان أبو النضر يلزمه لحر يجده. قال: ورأى سكينة أو فاطمة بنت الحسين بعض ولدها مقنع رأسه فقالت: اكسف القناع عن رأسك، فإن التقنع ريبة بالليل ومذلة بالنهار. قال مالك: وأنا أكرهه لغير عذر، وما علمته حراما، ولكنه ليس من لباس خيار الناس، فهذه بدعة منكرة، كما ترى صارت سنة في خيار الناس اليوم. وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: ما دخلت الخلاء منذ أسلمت إلا مقنع رأسي حياء من ربي.
طيب، الحمد لله. طيب، ذكرت لكم في قبل أن يعني ليس المراد الوقوف مع بعض الأمثلة الفقهية، لكن مثل هنا يعني قال هذه بدعة منكر كما ترى. أنا عن نفسي لا أدري هل هؤلاء إذا لبسوا الطريقة يتعبدون بذلك، لأن من قواعد البدعة كما تقدم ما تعبد به، فإن كان فعلا يتعبد به فهو بدعة، وإن كان لا يتعبد به فليس بدعة، لأن اللباس يرجع إلى أعراف الناس، عبادة غير محضة. فإن كان يعني الواقع الذي يتكلم عن أنهم يتعبدون فمثل هذا بدعة، وإن كان الواقع أنهم لا يتعبدون فلا يقال إنه بدعة. أما تقنيع الرأس، تغطية الرأس، هذا ثبت عن بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى هذا المذاهب الأربعة يستحب لمن دخل الخلاء وأراد أن يقضي حاجته أن يغطي رأسه، وهذه سنة وعليها المذاهب الأربعة.
وأكثر أفعال أهل زمانك على غير السنة، وكيف لا، وقد روينا قول أبي الدرداء إذ دخل على أم الدرداء مغضبا فقالت له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا، وما روينا هنالك من الآثار فإنه لم يبق فيهم من السنة إلا الصلاة في جماعة، كيف لا تكون معظم أمورهم محدثات. وأما من تعلق بفعل أهل القيروان فهذا غبي يستدعي الأدب دون المراجعة. فنقول لهؤلاء الأغبياء: إن مالك بن أنس رأى إجماع أهل المدينة حجة فرده عليه سائر فقهاء الأمصار، هذا وهو بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرصة الوحي ودار النبوة ومعدن العلم، فكيف بالقيروان؟
وصحيح، واليوم يقول مثلا العمل على هذا عند مشايخنا، ولا العمل على هذا عند علماء عند الدعوة النجدية، ولا العمل عند هذا من كذا، هذا ليس حجة. إذا فليس عمل العلماء حجة، العبرة بالدليل. ترى بعضهم يقولوا على هذا درج علماء أئمة الدعوة النجدية، أو بعضهم يختصر أئمة الدعوة، لا، ماذا يعني؟ هم أئمة وأعز الله بهم التوحيد والسنة، وفي ظني أن لكل أن ما قدموه من خير الإسلام والمسلمين أمر عظيم للغاية. بل كلنا في ظن أن كل سلفي في هذه العصور متأخرة عالة عليه، ولهم فضل عليها صلى الله عليه وسلم درجة في عليين، إنه الرحمن الرحيم. لكن هذا الشيء ويحتج الناس، حتى الناس يغضب يقول تقول مد، قال يا أخي عليها عمل الدعوة ثم يستنكر، هذا خطأ. إذا كان عمل أهل المدينة مثل ما قال، وإن كان أظن لا أستبعد واللي يغلب أظن أن بكر الطرطوش يرى حجية عمل أهل المدينة بالصوت، يراها المالكية، يعني بتبالي مالكية، لكن هو يحكي هذا يقول وإن كان أكثر نازعوا ولا عمل أهل المدينة، فصل شيخ الإسلام ولا أريد الدخول في هذا، في صور مجمع عليها أن حجة وفي صور الجمهور على أنها ليس حجة، الانفراد بها مالك بن تيمية جعلها أربعة أقسام من كم مجموع الفتاوى. فالذي يريد أصل إليه أن هذا ذكر ابن تيمية أنه بالإجماع ليس هناك عمل مدينة غير عمل أهل مدينة حجة غير أهل المدينة، يعني مثلا عمل الكوفة عمل كذا، بالإجماع لا يوجد عمل جهة يعني مدينة من المدن حجة، وإنما الكلام على عمل أهل المدينة دون غيرهم. ذكر هذا عند الكلام في عمل أهل المدينة. نعم.
بالنسبة لكلمة عرس الوحي، ما
معنى
يعني عرس الوحي؟
مثل وش العبارة اللي هي؟
وهو بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرس.
عرس الوحي.
يعني أتوقع أن نزول، أتوقع لا معناه من حيث السياق يعني مكان نزوله أو شيء من هذا. لأن العرصة هي وش عرصات القيامة، مكان متسع.
الحافية
مكتوب منطق الوحي. لكن العرس هذا العرصات المكان ايش؟
بقعة
واسع.
ذكرت شيخ ان السنة تقضي الرقص والتقنيع الوجه.
لا انا قلت الوجه؟
لا تقضي
الرقص.
اي شيخ بالنسبة للتقنيع عنده الحين الشيخ الطرطوشي رحمه الله، يعني يرى ان هذه بدعة؟
انا ما قلت لك ان كان يتعب، ان كان البحث في التعبد فهي كلام مستقيم. طيب. وان كان البحث ليس فيه تعبد يعني فهذا ما يقال بدع، لأن ذكرت لكم الدرس الأول أن العبادات غير المحضة يرجع فيها إلى شيء، ويوجد في كلام الطرطوشي وصف بعض الأفعال بأنها بدع، وليست بدع أصلا، ليست عبادة حتى يقال أنها بدع.
التقنيع يعني يقصد فيه التقنيع لو هذا لبسنا هذا حاليا بالتقنيع؟
ما أدري والله، لكن اللي فهمت أنه بدون حلق، عمامة بدون حلق.
هي عمامة؟
أول كلامك تكلم عن عمائم وعلى وعدم التحنيك بها.
البدر كان
يلبسون
البرانس،
البرانس
هي
القبعة
معروفة. يعني هل يقصد فيه؟
والله أنا ما أدري بالضبط.
هذا البرانس.
إيه أنا فهمت مراد.
يعني يقنع فيه حتى مثلاً ما
وراء
منه مثلاً إلا قليل من وجهه مثلاً.
والله لا أدري. أنا لا أدري بالضبط هذا.
يعني يراه مزاحب مثلاً، يراه مثلاً متعب خاشع.
ممكن. مو بعيد. لكن أنا ما يهمني هذا كثير بقدر ما يهمني ما هو. ان المسا ينظر فيه، اذا كان يفعل عنا على انه خاشع متعبد اكيد انه فعلها على وجه ايش؟
العباده.
اذا كان ايضا لان ما ينزل لك، اذا كان فيكم مذموما والله اعلم مش مراده بالضبط، ولا يعني وان كان طيب لكن لا يهمني كثيرا بقدر ان الضابط شيء يتعبد به او لا يتعبد به. سم.
وايضا فانما كان يكون فيه متعلق، لو نقلتم عن علماء القيروان انهم افتوا بهذا، لان الاقتداء انما يكون بالعلماء لا بالعوام، وهذا ما لا ينقلونه ابدا، وانما كان يفعله العوام والغوغاء، فانكارنا عليهم كانكارنا عليكم. والدليل على هذا ان الفتيا بالقيروان انما كان،
وهذا كلام حق لو دققت في كثير ما يقول عليه العمل تجد الذين يعملون منهم العوام، وقد يكون العلماء أنكروا ولم تستجب العامة، وقد يكون العلماء قصروا ولم ينكروا.
والدليل على هذا أن الفتية بالقيروان إنما كانت على مذهب أهل المدينة، وقد كان القوم من أشد الناس تمسكا بمذهب مالك، فكان علماؤنا إنما يقومون في رمضان في بيوتهم بقول مالك، قيام الرجل في بيته لمن قوي عليه أحب إلي، وكان الغالب عليهم الورع والاتباع، وقد قال لهم في المدونة ليس الشأن في رمضان القصص بالدعاء فيبعد من حالهم،
ليس الشأن
في رمضان القصص بالدعاء فيبعد من حالهم أن يحدثوا هذه البدعة، وينصب المنابر ويخطب عند الختم، ولو كان هذا لشاع وانتشر، وكان يطبقه طلبة العلم والخالف عن السلف، فيصل ذلك إلى عصرنا. فلما لم ينقل هذا
سبق الكلام عليه قبل.
فلما لم ينقل هذا أحد ممن يعتقد،
يعني في أخوان تقول القصص جمع قصة، يعني حكى قد يحكي قصة قد لا يحكي قصة، وتقول القصص جمع قصة. ما واضح؟
فلعلنا لم يقل
سم
بمعنى الدعاء القصة كسر القاف.
إلا أن أنت الأولون يقص، يعني مثلا يحكي قصة، قد يحكي قصة وقد كذا يطلق على الأمرين. فأخذ كلام مالك أمس أن أنكر الدعاء بالقص يعني بالوعظ.
فلما لم ينقل هذا أحد ممن يعتقد علمه ولا ممن هو في عداد العلماء علم أن هذه حكاية العوام والغوغاء، ثم يقال لهم لما تنفصلون ممن يعارضكم بشكل آخر من جنسه فيقول لكم إن قرطبة أعظم من القيروان وهي دار العلم والخلافة، فقد فضلت القيروان بالخلافة، ثم لم يعهد فيها قط خطبة ولا منبر ولا دعاء ولا اجتماع عند ختم القرآن في رمضان.
هذا كله يؤكد ما تقدم من الطرطوش يقر الختمة، وقد يكون كان مالك لما احتفى به على ما تقدم.
فإن قيل فهل يأثم فاعل ذلك؟ فالجواب أن يقال أما إن كان ذلك على وجه السلامة من اللغط ولم يكن إلا الرجال أو الرجال والنساء منفردين بعضهم عن بعض يستمعون الذكر ولم تنتهك فيه شعائر الرحمن فهذه البدعة التي كرهها مالك. وأما إن كان على الوجه الذي يجري في هذا الزمان من اختلاط الرجال والنساء ومضامة أجسامهم ومزاحمة من في قلبه مرض من أهل الريبة ومعانقة بعضهم لبعض، كما حكي لنا أن رجلا وجد يطأ امرأة وهم وقوف في زحام الناس، وحكت لنا امرأة أن رجلا وقع فما حال بينهما إلا الثياب وأمثال ذلك من الفسق واللغط، فهذا فسوق فيفسق الذي يكون سببا لاجتماعهم.
كان يفهم من عبارة أنه لا يؤثم بالبدعة في مثل هذا، جعل الثاني فسوقا والأول سهل، قال هذا يجعل لأنه عند البدعة تكون مكروهة. والصواب أن يقال الحالة الأولى أشد إثما من الحال الثاني، يعني لو قدر اجتمعوا على الختمة مع القص والخطب على المنابر الآخرة بدون حصول شيء آخر، هذا مجرد أشد من مثلا من مجرد حصول معاصي شهوانية. وأخذنا من مقدمات أن المعاصي الشهوانية شبهاتي أشد معاصي شهوانية بالإجماع، يحكي الشيخ الإسلام. المقصود كأنه يعني سهل من جهة الإثم، وإذا المفترض أن يقال إن كليهما إيش إثم.
فإن قيل أليس روى عبد الرزاق في التفسير أن أنس بن مالك كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله، قلنا فهذا هو الحجة عليكم، فإنه كان يصلي في بيته ويجمع أهله عند الختم، فإن هذا من نصبكم المنابر وتلفيق الخطب على رؤوس الأشهاد، فيختلط الرجال والنساء والصبيان والغواء وتكثر الزعقات والصياح ويختلط الأمر ويذهب بهاء الإسلام وقار الإمام.
يعني لاحظ كأنه ينظر إلى ما احتف به من معصية شهوانية، ثم فعلا ليس له علاقة بصلاة في بيته، هذا قراءة خارج الصلاة، سواء صلى في بيته أو لم يصلي في بيته.
وأيضا فإنه مروي أنه دعا وإنما جمع أهله فحسب. وأيضا فإن عمر سمع رجل
جمع أهله فحسب، على ماذا؟ على الدعاء، كان إذا ختم دعا لأخذ ابن أبي شيبة.
وأيضا فإن عمر سمع رجلا يقول أحبذا صفرة ماء ذراعيها لماء كانت قد توضأت به امرأة فبقي من أثر الزعفران، فعلاه بالدرة، وروي أنه نهى أن يجلس الرجل في مجلس المرأة عقيب قيامها منه، فكل من قال بأصل الذرائع يلزمه القول بهذا الفرع، ومن أبى أصل الذرائع من العلماء يلزمه إنكاره لما يجري فيه من اختلاط الرجال والنساء.
وأكد أنه كأنه يعني شدد في موضوع ما احتف شدد في احتفاء المعاصي الشهواني أكثر من البدعة، والمفترض العكس.
فصل في بيان الوجه الذي يدخل منه الفساد على عامة المسلمين. رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فتدبر هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماء مبتلى ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف عمر هذا المعنى تصريحا فقال ما خان أمين قط ولكنه اؤتمن غير أمين فخان، ونحن نقول ما ابتدع عالم قط ولكنه استفتي من ليس بعالم فضل وأضل.
هذا فيه نظر، وعمر قال إنما يهدم الدين ثلاث عند الدبر، قال منها زلت العالم. وقرأنا في أول كان تذكرون ما روى أبو داود من قول معاذ كان إذا جلس مجلسا قال إن الله حكم قسط، ثم قال إياكم وزلت إياكم وزينة الحكيم. فقد يخطئ العالم بالعكس وتكون الفتنة فيها أشد من غيره. إلا أن يحمل الكلام على الغالب.
وكذلك فعل ربيعة قال مالك لك ربيعة يوما بكاء شديدا فقيل له مصيبة نزلت بك فقال لا ولكنه استفتي من لا علم عنده. وروى البخاري في صحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الساعة سنون خداعات يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق ويخون فيهن الأمين ويؤتمن الخائن وينطق فيهن الرويبضة.
عندكم البخاري العزو هاشم
البخاري
قال أبو عبيد هو رجل تافه الخسيس ينطق في الأمور العامة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قد علمت متى يهلك الناس إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. وقال عبد الله بن مسعود لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم فإذا أخذوه عن صغيرهم وشرارهم هلكوا. وتناقش العلماء فيما أراد عمر بالصغار فأما عبد الله بن المبارك فقال الأصاغر هم أهل البدع. قال أبو بكر بن ثابت الخطيب الحافظ إنما أراد به صغير السن. وفي هذا ندب إلى التعليم في الصغر مثل قول عمر أيضا تفقهوا قبل أن تسودوا أي إن لم تتعلموا صغارا حتى تسودوا استحييتم من التعلم فأخذتم العلم عن صغاركم. وأما أستاذنا القاضي أبو الوليد فقال يحتمل أن يكون معنى يحتمل أن يكون معنى
الله أعلم الباجي أو بالرشد ما تكلم حاشية الباجي
يحتمل أن يكون معنى الأصاغر من لا علم عنده. وقد كان عمر بن الخطاب يستشير الصغار وقد كان القراء وأصحاب مشورته كهولا كانوا أو شبابا ويحتمل أن يريد بالأصاغر من لا قدر له ولا حال ولا يكون ذلك إلا بنبذ الدين والمروءة. فأما من التزمهما فلا بد أن يسمو أمره ويعظم قدره. وقد روي عن مكحول أنه قال تفقه الرعاع فساد الدين وتفقه السفلة فساد الدين. وقال الفريابي كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم تغير وجهه فقلت له يا أبا عبد الله أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك. فقال كان العلم في العرب وفي سادة الناس فإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء يعني النبط والسفلة غير الدين. وقال سفيان كانوا يتعوذون بالله من شر فتنة العالم من شر فتنة العابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال وهب بن منبه جمع المال وغشيان السلطان لا يبقيان من حسنات المرء إلا كما يبقي ذئبان جائعان سقط في حضار فيه غنم فبات يجوسان حتى أصبح. وقال سفيان الثوري كان خيار الناس وأشرافهم الذين يقومون إلى هؤلاء الأمراء فيأمرونهم وينهونهم وكان آخرون يلزمون بيوتهم فكان لا ينتفع بهم ولا يذكر. ثم بقينا حتى صار الذين يأتونهم فيأمرونهم شرار الناس والذين لزموا بيوتهم خيار الناس. وقال محمد سحنون كان لبعض أهل العلم أخ يأتي القاضي والوالي بالليل ويسلم عليهما فبلغه ذلك فكتب إليه أما بعد فإن الذي يراك بالنهار يراك بالليل وهذا آخر كتاب أكتبه إليه.
قال
وقال محمد بن سحنون كان لبعض أهل العلم أخ يأتي القاضي والوالي بالليل ويسلم عليهما فبلغه ذلك فكتب إليه أما بعد فإن الذي يراك بالنهار يراك بالليل وهذا آخر كتاب أكتبه إليه. قال محمد فعرضته على سحنون فأعجبه وقال ما أسمجه بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه فلا يوجد فيه فيقال إنه عند الأمير. وقال سحنون إذا أتى الرجل مجلس القاضي ثلاثة أيام متواليات من غير حاجة فينبغي أن لا تقبل شهادته.
يعني هذا الكلام مثل ما يأتي في إتيان الأمراء والحكام هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رضي وتابع. هذا الضابط أن الذي يأتي إليهم ويسكت عن إنكار المنكر أو يشاركهم في المحرمات أو يراها ولا ينكرها هذا مذموم. أما الذي يأتي إليهم ويدعوهم للخير ويتعاون مع الخير ليس مذموما قد فعله الزهري وفعله مالك حتى لما قيل لمالك قال ويحك إن لم نأتي من يتكلم بالحق. لكن هذا صحيح تأصيلا لكنه من جهة التنزيل صعب. وأكثر العالمين إذا دخلوا على هؤلاء الحكام فسدت أديانهم لا لسوء الحكام وإنما ليس شرطا لسوء الحاكم وإنما لسوء كثير من الناس يريد أن يعجب الحاكم حتى يقربه، فيبدأ يتوهم ما الذي يعجبه ويعيش معركة، ولا يريد أن يتكلم في هذا في ذاك أو هذا الأمر حتى لا يغضبه، حتى لذلك فسد كثير من الناس. أما الذي يأتي إليهم ويبلغهم دين الله ولا يكون متشوفا لرضاهم أو شيء من هذا ولا لدنياهم، فمثل هذا طيب وهو خير، بل من أعظم الخير، بل من احتساب على خاصة، لكن هذا نادر للغاية في العالمين. لذا أتيانه مزلة أقدام، وينبغي أن يكون الإنسان حذرا. ثم يعرف أحيانا يعرف الحاكم، أحيانا الحاكم يعرف من الفساد، يريد فساد الدين، يختلف عن الحاكم يريد إصلاح الدين، وقد يخفى عليه شيء. يعني لابد الإنسان يراعي الحال ويراعي حاله. يعني كان أحد الناس يعيب على الشيخ بن باز الله يغفر له، يأتي الحكام كان يتكلم مثل غيره، يقول فلما ذابت الدنيا وابتليت بهذا قال الله عرفت قدر الشيخ بن باز الله يغفر له. يقول نحن إذا أردنا نأتي جلسنا نتجمل ونتزين ونلبس أحسن الثياب أحسن ما نستطيع ونتكلم، والشيخ بن باز رأيناه في مجالسهم يأتي بما لا يأتي مبتذلا، لك يأتي بأمر العادي، ورأينا قيمة الشيخ بن باز عندهم كيف نحن نريد أن نرضيهم، بن باز يريد هم يريدون رضاه. تصدقون أن الملك سلمان لما كان أمير للرياض يحدثني بعض الإخوة يقول ما يأتي من سفر في الخارج إلا من أوائل نزور الشيخ بن باز، هم يريدون رضاه لأن يعرفون أن الرجل صادق ولا أخذ من دنيا، ما كتب يوما ما يطلب حاجة له، ولا تبجح عندهم أني نصحت وفعلت وأنكرت ويحبني وأحبه وفعلت وتركت. حدثني أحد الإخوة أن أباه كان وزيرا في جهة معينة، فاتصل أحد المشهورين يعني يريد أمر الدنيا، وقال ترى يقول هذا الرجل الملك يحبني، قال ذاك يا شيخ كلنا نحبك بس ما نقدر نسوي هذا اللي خالفه، يعني هذا شيخ مفتون. طبعا هذا ليس الزمن، هذا قبل يمكن عقدين من الزمن أو ثلاثة. فليد أصل إليه ما هو أن الإنسان يكون حذرا، هي مزلة أقدام. ومما أراه خطرا عن بعض أخوان السلفيين يرون أن من يشتري مجالسهم حتى لا يفتن يرون هذا مخالف منهج السلف، حتى سمعت بعض أخوان يعيب على فلان يقول هذا مخالف منهج السلف لا يغشاه بمجالسهم، يقال كلا، من ترك هذا حق وله سلف، بل أكثر السلف تركوا لا بغضا للحكام وإنما احتياطا وحماية لمن؟ لدينهم. وقد يكون فتنة لنفسه أو يفتن الحاكم، لكن من عرف من نفسه أنه يستطيع أن يأتي إليهم ويبلغ دين الله ولا يطلب دنياهم فمثل هذا خير، لكنه قليل للغاية في العالمين. والله يحصلنا وياكم من فتن يا رب العالمين. لأن أنا رأيت أناسا ليس مع الحكام، مع التجار فسدوا، مع التجار ليس مع من؟ مع حكام. وأنت ترى من أخواننا من قد كان طالب علم فلما فتحت عليه الدنيا فسد ولم يفتنوا أحد، هو نفسه مع ماله. فإني أخوان ترى الاتيان للحكام وللدنيا تراها مزلة أقدام، تأتيك يوم حاجة ويعرض عليك يقول سفيان يعطونك بعض دنياهم ويأخذون دينك. يعني التاجر لو أراد يعطيك من مليون مليون إيش تعني بالنسبة إذا كان تاجرا كبيرا، وأنت تذهب دينك لذي ترضيه، فيسألك يا شيخ هذا حرام ولا حلال، تقول هي لك ولا غيرك. أنا يحدثني أحد الإخوة والعهد عليه يقول مرة أمير نايف الله يغفره جاء ذكر بن باز وأثنى عليه، قال يعني وش عند بن باز، يقول الناس وش عند بن باز زيادة على غيره، قال اسمعوا والعهد على الأخ اللي حدثني. اتصل على بعض يعني الناس اللي من أهل العلم، قال ما حكم كذا، قال يجوز، يعني أخذ يتساهلون ترخصوا للأمير. سأل يقول أخونا هذا سأل اثنين ثم ثلث للشيخ بن باز، قال يا شيخ ما حكم هذا، قال هذا حرام وأنتم أولى من ينكر هذا، أنتم على الدين. قال شيخ هذا بن باز ما غير شيء، هو بن باز الله يغفر له، يعني من الشيخ سعد حسين الله يغفر له. يقول بن باز جانا مطر شديد فذهبت البيت بن باز، قلت أخشى أن البيت سقط عليه، بيت طين. يقول والله أعمى والبيت يهرب ما يعني بعبارة ما يخرخر من هنا وهنا، قلت والله أكيد سيسقط البيت عليه، مع أن تأتيه الملايين لكن يوزع على الناس. فأحد الحكام أظنه الملك خالد أعطاه أرضا ذبية 37 مليون لحديث الشمس على الحصية رحمه الله تعالى. فقال رجل عند الشمباز قال شاور قالوا الشيخ إذا بقيت معه والله يصرفها كلها في الناس، أنا أقترح اقتطعوا ولا تخبروا وتموا لبيت. فعلا اقتطع هذا الرجل واشتهد وعمر البيت اللي سكن من بازي الأمات، يعني البيت كلف مع الأرض البناية وبيت الشيخ مو بصغير خاصة في مكتب مقدمته يقول كلف على كلام الشيخ سعد الله يغفر له وإنما أخطأ أيضا في النقل 1.5 مليون سعودي. يقول ما ذهبت الأيام غير الكثيرة إلا من باز صرف البقية كلها على الناس، مو صاحب دنيا هذا مثل هذا، هذا نادر في الناس يعني نادر جدا. أسأل الله أن يغفر له ويرفع درجته ويجمعنا في الفردوس الأعلى، وأسأل الله يهدينا ويصلح نفوسنا يا رب العالمين. نعم.
هذا اللي مصنع المحقق تقرأ فصل قراءة بلا
أمر سهل يعني. طيب. لا الأصل ما تقرأ ولا مسهل.
الباب الرابع في نقل غرائب البدع وإنكار العلماء لها، فمن ذلك البدع المحدثة في الكتاب العزيز من الألحان والتطريب. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا يعني فصله تفصيلا وبينه تبيينا وترسل فيه ترسلا ولا تعجب في قراءته، وهو من قول العرب ثغر راتل ورتل إذا كان مفلج ذافر فرج. قال مالك ولا تعجبني القراءة بالألحان ولا أحبها في رمضان ولا في غيره لأنه يشبه الغناء ويضحك بالقرآن فيقال فلان أقرأ من فلان.
رحم الله مالك لو رأى زماننا حين يقرأ على الألحان الموسيقية وعلى وتلت قراءة من القراءة العراقية والقراءة الحجازية والقراءة، يعني لاحظوا كيف مالك إنما الذي كان يقرأ به السلف يعني أمر لا إفراط ولا تفريط. الترتيل عندهم قراءة بالتحزن تحسين الصوت الجبلي بدون بصوته هو، والترتيل في تحزن مع القراءة يتخشعون. ذكر هذا من كثير وسيأتينا في كلام الطرطوشي أن أصل الترتيل التحزن مع القراءة تجميل الصوت، فيه التجويد تجويد على طرفي نقيض، فيه تجويد ما هو بمقتضى اللغة مثلا أكثر مخارج الحروف التي لم يبالغ فيها بمقتضى ماذا اللغة ومن ضبطها له مزية، وفيه من التجويد ما هو مبالغ فيه وهذا المبالغ هو المذموم. وفي المقابل في أيضا من مكان ذمه السلف تغيير الحركات تغيير الحركات ونحوها لأجل تحسين الصوت. سبق أن سمعت قراءة العراقي فعلا أخذ يغير أشياء حتى تستقيم مع إيش تستقيم مع مع, مع, مع الترتيل أو ترتيله بطريقة. فالمقصود أن فيه أشياء معروفة من لغة العرب وفي أشياء مبالغ فيها، والأصل العلماء لما نقلوا نقلوها أي شيء نقلوا القرآن لفظا وأداء، فإذا التي ترجع إلى مباحث اللغة لا تنكر مثل الإخفاء والإظهار إلى آخر مباحث ماذا لغوية مخارج الحروف مباحث لغوية، لكن تأتيك أشياء زائدة وهذا لابد لو وفق أحد يحررها يعني يحاول يحرر ما أصله مأخوذ من اللغة وما زيد، وهذا طيب جدا يعني سيقدم المسلمين شيئا مفيدا. يعني كثيرا قد تنكر لكن لو قال أعطنا الضابط قد يخفى عليك لعدم معرفة، وأنا أحد الناس لعدم معرفة الضابط الدقيق الذي يفصل هذا عن هذا، لكن في صور واضحة جلية أنها من أصل اللغة كالصفير ونحوه، في صور مقابلة واضحة جلية المبالغات فيها بين الألحان وغيرها، وإنما القراءة السهلة وترى هذه فيك يعني في قراءة يعني قراءة سهلة ليس فيها مبالغة وقراءة فيها تخشع وتأثر، هذه قراءة طيبة. وهي التي أما الآن صاروا يتنافسون كيف يلذذ الناس يرتدون بالصوت أكثر من أي شيء من أصله. نعم.
وبلغني أن الجواري يعلمنا ذلك كما يعلمنا الغناء أثر هذا من القراءة التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سعيد بن المسيب نهى عمر بن عبد العزيز وقد سمعه يطرب فأرسل إليه سعيد فنهاه عن التطريب فانتهى. وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون القراءة بتطريب وكانوا إذا قرأوا القرآن قرأوه حذرا مرسلا بحزن.
لا إله إلا الله. وقال القراءة يعني حد سهلة فيها تحزن.
وقال عبد الله بن عمرو يقال للقارئ يوم القيامة اقرأ وقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وقال حذيفة إذا قرأتم القرآن فاقرأوه بحزن ولا تجفوا عنه ولا وتعاهدوه ورتلوه ترتيلا. وقال محمد بن سيرين أصوات القرآن محدثة. وقال كعلي لا يقرأ أن القرآن أقوام هم أحسن أصواتا فيها من العازفات بعزفهن ومن حداة الإبل لإبلهم لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. وقال أبو ذر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمته قوما يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل يؤمهم ليس بأفقاههم إلا ليغنيهم.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي وقد سئل عن القراءة بالألحان فقال محدث.
هذا بعض القراء الحرام يقرؤون بالألحان، واضح يعني لا بد يكون في الوقفة الإنكار، مثل الآثار للنقلاء الطيبة تنقل تقرب للناس، أنا صايت الأفسون لا مدارس.
وقال سلمان خطبنا علي يوما فذكر خطبة له طويلة وذكر فيها فتنة فتنة قربها
قربها يمكن
قربها وقال فيها تضيع حقوق الرحمن ويتغنى بالقرآن بالطرب والألحان. فأما أصحاب الألحان فإنما حدثوا في القرن الرابع منهم محمد بن سعيد صاحب الألحان والكرماني والهيثم وأبان، فكانوا مهجورين عند العلماء فنقلوا القراءة إلى أوضاع لحون الأغاني، فمدوا المقصور وقصروا الممدود وحركوا الساكن وسكنوا المتحرك وزادوا في الحرف ونقصوا منه وجزموا المتحرك وحركوا المجزوم لاستيفاء نغمات الأغاني المطربة، ثم اشتقوا لها أسماء فقالوا شبر ونبر وتفريق وتعليق وهز وخز ورهو وزمر وزجر وحذف وتشريق وإسجاح وصياح، ثم يقولون مخرج هذا الحرف من الأنف وهذا من الرأس وهذا من الصدر وهذا من الشدق، فما خرج من القحف فهو صياح وما خرج من لجبهة فهو
من الجبهة
من الجبهة فهو زجر، وما خرج من اللهوات فهو نبر، وما خرج من الأنف فهو مر، وما خرج من الحلق فهو خرير، وشذر، وما خرج من الصدر فهو هرير. وسموها لحونا ثم جعلوا لكل لحن منها اسما مخترعا، فقالوا اللحن الصقلبي، فإذا قرأوا قوله تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق يرقصون في هذه الآية كرقص الصقالبة بأرجلها وفيها الخلاخيل، ويصفقون بأيديهم على إيقاع الأرجل ويرجعون الأصوات بما يشبه تصفيق الأيدي ورقص الأرجل، كل ذلك على نغمات متوازنة. ومن ذلك الرهب أن نظروا إلى كل موضع في القرآن فيه ذكر المسيح كقوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم، وكقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، فمثلوا أصواتهم فيه بأصوات النصارى والرهبان والأساقفة في الكنائس، ومن ألحانهم في القرآن النبطي والرومي والحساني والمكي والإسكندراني والمصري والكارواندي والراعي والديباج والياقوت والعروس والزرجون والمرج والمجوسي والزنجي والمنمنم والسندي وغيرهما وغيرها، وكرهنا ذكر التطويل بها، فهذه أسماء أسماء تدعوها في كتاب الله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان، فالتالي منهم السامع لا يقصدون فيها فهم معانيه من أمر أو نهي أو وعد أو وعيد أو وعظ أو تخويف أو ضرب مثلا أو قضاء حكم أو غير ذلك مما أنزل به القرآن، وإنما هو للذة والطرب والنغمات والألحان كنقل
الله صدق رحمه الله تعالى. يقرأ وراهم يتلذذون بالطرب لا بالمعنى
والنغمات والألحان كنقل الأوتار وأصوات المزامير، كما قال الله عز وجل يذم قريشا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدي، وإنما أنزل القرآن لتتدبر آياته وتفهم معاني. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك وليتدبروا آياته، وقال تعالى فلا يتدبرون القرآن، وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذا يمنع أن يقرأ بالألحان المطربة والمشبهة للأغاني، لأن ذلك يثمر ضد الخشوع ونقيض الخوف والوجل. وقوله تعالى فيهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وهذا يفيد الأمر بتلاوته على هذا الوجه، وأن بكاءه إنما كان مما فهم معانيه لا من نغمات القارئ، فإن هذا من دق الرجل وثني العطف وتحريك الرأس والصياح والزعق والمكاء والتصدية. قال الله تعالى وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فليت شعيما الذي يورث خشية الله تعالى الحان الكرماني. ونظمات الترمذي أو فهم معانيه وتدبر آياته واستخلاص حكمه وعجائب مضمونه. قال بهز بن حكيم: صليت خلف زرارة بن أوف فقرأ فإذا نقر في الناقور فخر ميتا فكنت ممن حمله. وقال أبو الربيع إدريس الخولاني: كان أبو بكر البصري قد أوتي الحزن وحسن الصوت وقراءته تقع على القلب من فضله، وكان يأتي إلى الليث بن سعد فيقرأ عنده ويبكي الليث وأصحابه، ويقول الليث: لقد جعل الله لقراءته سلطانا على الأعين. وقرأ رجل عند عمر بن الخطاب: إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ علمت نفس ما أحضر. قال عمر: بهذا جرى الحديث، وإنما كان همه في معنى
هذا جرى الحديث، هذا جواب القسم،
وإنما كان همه في معنى الآية لا في ترجيع ونغمة. قال ابن أبي عبلة: قال ابن أبي عبلة: كانت أم الدرداء تأتينا من دمشق إلى بيت المقدس على بغلة لها، فإذا مرت بالجبال تقول لقائدها: أسمع الجبال ما وعدها ربها، فيرفع صوته بهذه الآية: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وروى مالك قال: قيل لزيد بن ثابت: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال: حسن، ولا أن أقرأه في نصف شهر وعشرين أحب إلي، وسلني لما ذلك. قال: فإني أسألك. قال: كي أتدبره وأقف عليه.
هذا الأصل أنه يقرأ للتدبر والتخشع وإصلاح القلب، وثبت عند الحاكم عبد الله بن عمرو العاص قال: لم تبكوا فتباكوا. قال الله عز وجل: يخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذا إنما تكون بقراءة التحزن السهل التي لا تكلف فيها، وهذه قراءة مؤثرة. أما قراءة الطرب هذه يجد الإنسان نفسه نشوة، إذا رفع صوته تحرك، هدى الصوت، قدم، أخر الكلام، ما يعرفين وإياكم. وللأسف هذا الشائع. وإذا أنتم يا شباب السنة وأمثالكم ما قاموا بصف الدين وإن كانت هذه المنكرات، والله لا تصبحن غدا هي الأصل، واليوم هي قاربة هذا لقلة المنكرين، بل قد ترى من طلاب العلم من يذهب إلى هؤلاء المدربين، يقول يعني فرصة أصلي معه، أو يذهب بأهله. أول ما ينبغي أنك أنت نفسك فعلا تكون على يقين بأن هذا خطأ، وتصد أهلك والناس تنكر عليهم. أما أن تسكت، أنا رأيت بعض طلبة يذهب ويصلي عند المقربين، أنت بحد ذاتك فتنة. الله يعافينا وإياك.
فصل في معنى الألحان. قد ذكرنا أن مالكا كره القراءة بالألحان. قال مالك: ولا يعجبني النبر والهمز في القراءة. وقال نافع بن أبي نعيم: سمعت عبد الله بن هرمز يسأل عن النبر في القراءة فقال: إن كانت العرب تنبر فإن القرآن أحق أن ينبر.
هذا جيد، يعني المسأل راجع لغة ماذا؟ العرب. من القرآن ما هو راجع لغة العرب كالألفاظ ومخارجها ونحوها. سمع.
وقال محمد بن جعفر:
يعني إذا سمحت في أحد المشايخ علمنا من قراء الحرم المدني، يقول: تصدق قرأت على شيخ لي الفاتحة وتعبت أنا وإياه، ما استطعت محسنها. فقال بعد فترة: قال لا تحسن، أنا أقرأها على ما عمري سمعت أحد يقرأها صحيح صوابا، بل إني قرأت على بعض الناس وصوبوني. هذه ما هذه الفاتحة، تصور لهذه الدرجة المبالغات.
وقال محمد بن جعفر: إن نهيت عن نبر القرآن في النوم، ومعنى هذا أن يمطط الحرف ويفرط في المد ويشبع الحركات حتى تصير حروفا، فإنه متى أشبع حركة الفتح صار.
هذا جيد، هذه المواضع تقيد، مر علينا موضعان فيها إشارة لمعنى ماذا؟ الألحان المنكرة من هذا الموضع.
وإن أشبع حركة الضم صارت واو، وإن أشبع حركة الكسر صارت ياء. وأعظم من هذا أن الحرف الذي فيه واو واحدة تصير واوات كثيرة، ويكون في الحرف ألف واحد فيجعلونه ألفات كثيرة. وكذلك كل حرف من الآية يزيد فيه من الحروف بحسب ما تحتاج إليه نغمته ولحنه، فيزيل الحرف عن معناه فتلحق الزيادة والنقصان على حسب النغمات والألحان، فلا تخلو من زيادة أو نقصان. وهذا أمر ليس بكلام العرب ولا تعرفه الفصحاء والشعراء، وإذا ثبت هذا واختلف القول الشافعي في هذا الأصل. فروى عنه المزني: ولا بأس بالقراءة بالألحان وتحسين الصوت. وروى عنه الربيع بن سليمان الجيزي أنه كره القراءة بالألحان، واحتج لهذه المقالة، أعني قول المزني، بضروب من الحجج، منها قوله عليه السلام: حسنوا أصواتكم بالقرآن. قلنا: لا حجة فيه، فإن التحسين أن يقرأه ترتيلا وحذرا وتحزينا، وقد بينا
ما هذا مع الترتيب، هذا جيد يقيد أيضا، ولا في تنافي بين كلام العالم إذا ثبت عن قولان يحمل القول الآخر على المعنى الصحيح والإنكار على المعنى الباطل. نعم.
فتكون آية
يعني كأن يحسن تلاوتك. نعم.
فتكون آية الترتيل مفسرة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. هذا لفظ صحيح. وقد روي لنبي حسن الترنم بالقرآن والجواب ما أذن معناه استمع. قال الله عز وجل: وأذنت لربها وحقت أي استمعت. وقال الناظم: أيها القلب تعلل بدندن، إن قلبي في سماع وأذن. وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قلنا لفظ الترنم.
لاحظ يا أخوان، ليس منا يدل على أن الأمر ماذا؟ أن الأمر كبيرة. ليس منا، إذا لابد يحمل التغني على صورة تتفق مع إيش؟ مع الكبيرة، لأن النفي ليس منا. نعم.
قلنا له التغني يحتمل ثلاثة معاين، أحدها الاستغناء، وهكذا رواه البخاري وعن سفيان مفسرا. فقال: قال سفيان: يستغني به. وهكذا فسره أبو عبيد فقال: هو من الاستغناء، وقد جاء في اللغة يتغنى بمعنى يستغني. قال الناظم: وكنتم امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغني. وروى الكسائي عن امرأة من العرب وقد سئلت عن أعنز عجاف في بيتها فقالت: نتغنى بها. وروى ابن وهب في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس تعلموا إن الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي والوسطى ويد المعطى السفلى، فتغنوا ولو بجرم الحشف اللهم هل بلغت ثلاثة. وهذا واضح في صحة قول سفيان. والقول الثاني أن المراد به الجهر، حكاه سليمان الخطابي يتغنى إذا أعلى صوته، وزعم أن رجلا منهم قال لآخر: غني يا ابن أخي، يقول: سل حاجتك وارفع صوتك. والثالث تحسين الصوت، فعلى هذا نقول بموجبه فإنا نستحب تحسين الصوت، وهو الترتيل والحذر والتحزن.
أيضا هنا عاد كرر ما معنى القراءة المطلوبة شرعا، لكن يبدو لي لا شك أن تحسين الصوت مطلب. حديث براء: زينوا أصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. لكن يبدو لي والعلم عند الله أنه الأول، من هو الذي يستقيم مع النفي ليس منا. نعم.
واستدلوا بما رواه البخاري قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يمد مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وقال عبد الله بن مغفر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته ويتسير وهو يقرأ من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع. وروى مسلم في صحيح عن معاوية بن قرة: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لهم قراءته. وروى أنه كان يقرأ فالجواب نقول: كل هذه حجة عليكم إذ ليس فيه للأحد.
أولا الترجيع هذا ترجيع ترداد النفس، دابة ترتفع وتنزل، واضح يا إخوان؟ يعني الترجيع غير مقصود، يقرأ مع التحرك يتغير الصوت. نعم.
قال معاوية: نعم. فالجواب نقول: كل هذه حجة عليكم إن ليس في الألحان ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته ترتيلا. قالت عائشة: فأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وهذا هو المروي عن أكثر الصحابة وهو نص القرآن. وقد سئل مالك عن الهدي في القراءة فقال: من الناس من إذا هد كان أخف عليه، وإذا رتل أخطأ، من الناس من لا يحسن به هد، والناس في ذلك على ما يخف عليهم، وذلك واسع. قال القاضي أبو الوليد: ومعنى هذا أنه يستحب لكل إنسان ملازمة ما يوافق طبعه ويخف عليه، فربما تكلف ما يخالف طبعه ويشق عليه فيقطعه ذلك عن القراءة والإكثار منها، فلما يتساوى في حقه لو غالب الترتيل أو لا. ورأيت أصحاب الشافعي يرفعون الخلاف ويجمعون بين قوليه، فقالوا: النازع الذي قال لا بأس به إذا لم يمطط ويفرط في المد، والذي كرهه إذا أفرط فيه على الوجه الذي بينه.
هذا يمنى ذكر الحان عن الشافعي أنه أقرها وذمها، فيحمل الحان على الوجه الصحيح والذم على وجه الباطل.
وأما الترجيع فإن أراد به ترديد الكلمة مثل أن يتلو آية تخويف أو تحزين فيرددها خوفا أو تخشعا فلا بأس به.
لكن الظاهر والله أعلم أن الترجيع في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن كانت الدابة تتحرك. أما الترجيع أيضا تكرار الآية فهذا مثل ما ذكر لا بأس به، لكن يبقى أمر أتى به فيما يتعلم يتعلق بكثرة القراءة والترتيب والحذر إلى آخره، والهد الهد نسأناها عن ابن مسعود رضي الله عنه. فالذي ذكره مالك وغيره ليس الهد المنهي عنه، وإنما الإكثار والإسراع في القراءة على وجه تعقل، تعقل القراءة. هذا جهة. الجهة الثانية أيهما أولى، الترتيل أو إكثار القراءة؟ ذكر ابن القيم رحمه تعالى أن الترتيل وتحسين التلاوة أولى من الإكثار، وقال ذلك كملك تقدم له عشر جواهر رخيصة ليس لك جوهرة نفيسة، لكن يستثنى من ذلك رمضان. ذهب الإمام أحمد والشافعي وأحمد ذكر ابن رجب أن في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة يستثنى من ذلك ويغلب كثرة القراءة. لذلك ثبت أن عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة، أين؟ خلف المقام، لأن المكان فاضل. فلذلك كان، وقد كان السلف كإبراهيم النخعي وغيره يستحبون، ونقل إبراهيم عن غيره عن المشي بسند صحيح يستحبون من دخل حرم مكة ألا يخرج إلا وقد ختم القرآن، لأن يكثر من القراءة لأن بيجلس ثلاث أيام أكثر قد يحاول يختم حتى يأخذ. كان يستحبون هذا للمكان ماذا؟ الفاضل، وللزمان فاضل مثل رمضان.
وسئل مالك عن قراء مصر الذين يجتمع الناس إليهم وكل رجل منهم يقبل العصبة يفتح عليهم، قال إنه حسن لا بأس به، وقد قال مرة إنه كرهه وعابه وقال يقرأ ذا ويقرأ ذا. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما أن يجتمع القوم فيقرؤون في السورة مثل ما يعمل أهل الإسكندرية، وهو الذي يسمى القراءة بالإدارة، فكرهه مالك وقال
هذا. القراءة يا أخوان جماعية نوعان، تختلف باختلاف دافعها. يقرأ واحد ثم يقرأ الثاني ثم الثالث، هذه إدارة، وهذا إن كان مرجع على بدعة. لكن هي على حالين: الحالة الأولى أن يقرأ أحدهم، يقرأ ويقوم يصوب الفقه بأن يكون أحدهم عالما بالقراءة فيصوب غيره، يكون أحسن قراءة من صاحب فيصوبه، يعني على وجه التعليم. ما كان على وجه التعليم فهو جائز بالإجماع، حكى الإجماع بن رجب شرح 40. الحالة الثانية ما ليس على التعليم وإنما على التشجيع، يعني نجتمع كل مغرب يقرأ وجه، يقرأ وجها ووجها من باب التشجيع. هذه القراءة لم يفعلها السلف، وإنما كان يقرأ أحدهم يستمع الباقون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن مسعود. فمالك يرى أن القراءة الجماعية هذه واحد ثم الآخر على غير وجه التعليم بدعة، وهذا صواب. وأن الذي كان يأتي على السلف ما هو يقرأ أحدهم ويستمع الآخرون، هذا التعبد. طيب لماذا بدعة؟ على التأصيل أخذنا، أنا أسألكم لماذا بدعة؟ لا ما جاب كل واحد يقرأ واحدة.
المقتضي
ليش؟
التشجيع شيخ ما
التشجيع يعني بعبارة أقرب.
تسهيل
سنة
يعني الوسيلة ليست تسهيل، وسيلة وسيلة. أنا اشتبع علينا، هل هذه الوسيلة مصلحة مرسلة أو محدثة؟ وسيلة وجد المقتضي انتفى ما العلم يفعلوها، إذا تكون بدعة لا 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 مصالح مرسلة. نعم.
وأما يجتمع القوم فيقرؤون في السورة مثل ما يعمل أهل الإسكندرية، وهو الذي يسمى القراءة بالإدارة، فكرهه مالك وقال هذا لم يكن من عمل الناس. قال القاضي أبو الوليد: إنما كرهه لمجاراة في حفظه والمباهاة بالتقدم فيه. وأما القوم يجتمعون في المسجد أو غيره فيقرأ لهم الرجل الحسن الصوت فإنه ممنوع. من قاله مالك لأن القراءة مشروعة على وجه العبادة والانفراد بذلك أولى، وإنما يقصد بهذا صرف وجوه الناس والأكل به خاصة، ونوع من السؤال به، وهذا مما يجب تنزيه القرآن عنه. وأما قراءة القرآن في الطرق فقد ما قال مالك في العتبية: أما الشيء اليسير فلا بأس به، وأما الذي يديم ذلك فلا. قال سحنون: ولا بأس أن يقرأ الراكب والمضطجع. قيل: والرجل يخرج إلى قريته يقرأ ماشيا؟ قال: نعم. قيل: فيخرج إلى السوق فيقرأ في نفسه ماشيا؟ قال: يكره أن يقرأ في السوق. وسئل عن قراءة
يعني هذا فيه نظر القراءة. لاحظوا يا اخوان ما ثبت على وجه الجمله يفعل على وجه الجمله، لكن تخصيصه بزمن او مكان هذا المنكر. لو قال رجل: انا اخصص القراءه في حال المشي، يقول شيخ الاسلام الاقتضاء، يقول: لم يخصص احد شيئا الا يدافع. ما دافعك؟ ما الدافع؟ اذا كان الدافع ديني ولا دليل عليه يكون ماذا؟ بدعه. اما اذا قال: انا اقرا وانا ماشي، ما عندي وقت لهذا الوقت اقرا فيه، إذا الدافع ليس دينيا بل الفراغ، وأشار لهذا المعنى الشاطبي رحمه الله تعالى. فالقراءة القرآن جاءت الشريعة بها بألفاظ عامة ومطلقة، فذاك يفعل أي وقت، لكن تخصيصه بزمن أو مكان لا بد يكون له دافع، إن كان الدافع دينيا ولدى يعرفه بدعة، وإن لم يكن دينيا وإن بحسب الفراغ إلى آخر فليس بدعة. إذا رد ابن المنذر على مالك هذا الكلام.
وسئل عن القراءة في الحمام فقال ليس الحمام موضع قراءة، وإن قرأ الإنسان الآيات فلا بأس بذلك.
يعني مالك كقول بعض السلف يرى أن ذكر الله في الخلاء ليس محرما، وهذا مذهب أحد القولين عند أهل العلم، وقول ليث بن سعد وقول الشعبي وجماعة، أن قراءة في ذكر الله في القرآن ذكر الله في الخلاء ليس محرما. حتى قال أبو حاتم قال ويجوز ذكر الله في الكنيف، يعموم كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم.
فصل لما تدعو الناس في القرآن الاقتصار على حفظ حروفه دون التفقه فيه. روى مالك في موطئه أن عبد الله بن عمر مكث في سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. قال علماؤنا معنى ذلك أنه كان يتعلم فرائضها وأحكامها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وغير ذلك من أحكامها. وروي عن مالك في العتبية قال كتب إلى عمر بن الخطاب العراقي يخبرونه أن رجالا قد جمعوا كتاب الله تعالى، فكتب عمر أن يفرض لهم في الديوان. قال فكثر من يطلب القرآن فكتب إليه من قابل أنه قد جمع القرآن 700 رجل. فقال عمر إني لأخشى أن يسرعوا في القرآن قبل أن يتفقهوا في الدين، فكتب أن لا يعطيهم شيئا. قال مالك معناه مخافة أن يتأوله غير تأويله، وهذا هو حال المقرئين في هذه العصر، فإنك تجد أحدهم يروي القرآن بمئة رواية ويثقف حروفه تثقيف القدح وهو أجهل جاهل بأحكامه. فلو سألته عن حقيقة النية في الوضوء ومحلها وعزوبها ورضيها وتفريقها على أعضاء الوضوء لم يخرج جوابا، وهو يتلو عمره يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فلو سألته عن أول درجة فقلت له أمر الله تعالى على الوجوب هو أم على الندب والاستحباب أم على الوقف أم على الإباحة، فطلبته بفهم هذه الدقائق ووجوهه وترتيبه لم يجد جوابا. وسئل مالك عن صبي ابن 7 سنين جمع القرآن فقال ما أرى هذا ينبغي، وإنما وجه إنكاره ما تقرر في الصحابة من كراهة التسرع في هذا القرآن دون التفقه فيه. ومن ذلك حديث مالك عن عبد الله بن مسعود إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراءه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي، يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي زمان قليل فقهاؤه كثير قراءه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي، يبدأون أهواءهم قبل أعمالهم. وقال الحسن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ولم يأتوا الأمر من قبل أوله. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وما تدبر آياته التي معه بعلمها ما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول والله لقد قرأت القرآن كله ما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله ما رؤي القرآن له في خلق ولا عمل، وإن أحدهم ليقول والله إني لا أقرأ السورة في نفس واحد. ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء الورعة، متى كان القراء يقولون مثل هذا؟
لا الله لا مالك هذا طرطوش عايش معنا رحمه الله تعالى رحمة الله. شف القراء ما يسميهم، لكن شف تنافسون في إيش؟ في كيف يستطيع أن يقرأ والناس الله أكبر الله الله رحمه الله تعالى.
متى كان القراء يقولون مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هذا. قال الحسن ولقد قرأ القرآن 3 نفر فرجل قرأ القرآن فأعده بضاعة يطلب به ما عند الناس من مصر إلى مصر، وقوم قرأوا القرآن فثقفوه تثقيف القدح فأقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستدروا به ما عند الولاة واستطالوا به على أهل بلادهم، وما أكثر هذا الصنف من حملة القرآن لا كثر الله صنفهم تعالى. قال ورجل قرأ القرآن فبدأ بدواء ما يعلم من القرآن فجعله على داء قلبه فهملت عيناه وساهر نومه وتسربل الحزن وارتدى الخشوع فبهم يسقي الله الغيل.
الله يجعلني وإياكم من هؤلاء يا رب العالمين.
وينفي العدو ويدفع البلاء، فوالله لهذا الضرب من حملة القرآن أقل في الناس من الكبريت الأحمر. وقد قال الله تعالى: في من يحفظ الكتب المنزلة من السماء ولا يعلم أحكامه على له حرامه، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإنهم إلا يظنوا، كانوا يحفظون التوراة ولا يعلمون ما استودع الله تعالى فيها من الحكم والعبر، فوصفهم الله تعالى بأنه ليس عندهم من ذلك إلا أماني، والأماني تلاوة واحدها أمنية أمنية. قال الناظم: تمنى كتاب الله آخر ليلة، تمني داود الزبور المنزلة. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فشبه تعالي القرآن من غير أن يفهمه كمثل الحمار يحمل أسفارا. فيه وجهان: الأول، قال ابن عباس: كلفوا العمل بها فأقروا بها ثم لم يعملوا بما فيها. الثاني، والثاني أن هذا من الحمالة والضمان لا من الحمل على الظهر. يقول: حملوا ما في التوراة ثم لم يرضوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال الفقهاء: الأسفار الكتب العظام، واحدها سفر وهو مأخوذ من الإسفار. قال الله العظيم: والصبح إذا أسفر، لأن الكتاب يسفر عما استودعته فيه، كما أن الحمار يحملها ولا يدري ما فيها، كذلك التوراة والإنجيل إذا دلتهم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يقروا به ولم يعملوا بما فيها من الدلالة على نبوته لم ينفعهم حفظها. فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملتنا ثم لا يفهمه ولا يعمل بما فيه. وفيه قال الناظم: زواج
ولا يعمل بما
فيه.
هذا كلام الطرطوشي، ها؟ طيب اضبطوا هذا، سمع.
وفيه قال الناظم: زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك لا يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر، فبئس مثل القوم. وأيضا فقد قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال سفيان: ليس في كتاب الله تعالى آية أشد علي من قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، وإقامتها فهمها والعمل بها. ومن ذلك ما روي في المسلم.
نعم، يعني هذه مسألة حفظ القرآن بدون علم، لا شك أن حفظ القرآن مع العلم أكمل. والأولى ثبت على أبي عبد الرحمن السلمي نقل عن الصحابة، ثبت عن مسعود رضي الله عنه، فقراءته بالعلم هذا أكمل، هذا أولا. ثانيا، ما يدرس من الفقه اليوم والتوحيد إلى آخر، هذا كله من تعلم القرآن. الأولون ما عندهم فقه بطريقتنا، فدراسة الفقه ودراسة الأحاديث الأحكام الشرعية والعقدية إلى آخر، هذا حقيقته تعلم للقرآن. هذا مع لا يتجاوزون من درس كتاب الوضوء، فهو يتعلم يرجع الأمر لكل ما في الشريعة وكلام أهل العلم الصحيح، يرجع إلى أي شيء؟ إلى القرآن. هذا متصور يا أخوان. الأمر الثالث، حفظ القرآن بلا علم نقص لكن ليس مذموما وقد يكون ممدوحا. قال أنس بن بخاري: لم يجمع القرآن إلا أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحفظه إلا أربعة، وذكر أنس من هؤلاء أبا زيد الأنصاري. قال أنس: وأخذنا أحد عمومتي وأخذنا عن القرآن. أبو زيد ما عرف بالعلم، بخلاف زيد بن ثابت وابن الدرداء الذي لا عرف، فهو ليس مشهورا بالعلم ولم يعرف به رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك حفظ القرآن ولم يحفظه. وقيل إن بكر الصديق لم يحفظ القرآن بدلالة كلام أنس، وذكر بعض أهل العلم قال إن بكر الصديق لم يحفظ القرآن ولا عمر. فالمقصود الذي أريد أصل إليه ما هو؟ أريد أصل إليه أن هذا صحابي وحفظ القرآن، ولو كان لا يحفظون إلا بالعلم صار من أعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومثل قصة عمرو بن سلمة، قال: كان يأتي القوم وأحفظ منه القرآن، فقدموا له نبي 6 و7 سنين البخاري، هذا إذا صغير ومع ذلك حفظ. لذلك إذا كان صغيرا وعلم القرآن حفظ أحسن من أن يترك، أثبت له وأنفع في استغلال وقته. لذا كان أحمد وغيره، كان أحمد وأبو حاتم حفظون صبيانهم، حفظ أحمد ابنه عبد الله وكان صغيرا، وأبو حاتم حفظ ابن أبي حاتم كان صغيرا. فمثل الصغير يحفظ، وحتى لو كبر لو كبر يحفظ أيضا من القرآن أحسن من أن لا يحفظ، وأكمل أن يحفظ مع العلم والتفقه. وما صورة التفقه في هذا الزمن؟ الدروس تعقد في التوحيد والفقه إلى آخره. واضح المقصود يا أخوان؟ نعم. لذا كلام ابن عباس المتقدم ذكر الأميين وذكر قال كانوا لا يعملون به. وأيضا أتى الكارثة في الثوري وكلام بكر الطرطوشي. هذا المذموم هو عدم العلم. أما إنسان يحفظ القرآن ويتعمد تركه، هؤلاء مثل من العمل به مثل الذين حملوا التوراة ثم إيش ثم لم يحملوها، يعني عنده معرفة أن هذا حرام ويخالفه. نعم.
خاص فيما رفي ثمن الحوادث والبدع في المساجد، فمن ذلك المحاريب. وروى عبد الرزاق بن مصنف قال جاء الحسن إلى ثابت البناني يزوره
فعمل الصلاة. هل طلعت شيء يا بن علي؟
إيه؟
ولا أنا واهم؟
لا طلعت كتابة القرآن.
من ذلك ما روي في المستخرج.
ومن ذلك ما روي في المستخرج التي قال كره مالك أن يكتب القرآن أسداسا وأسباعا في المصاحف وشدد فيه الكراهية وعابه. قال قد جمع الله تعالى وهؤلاء يفرقونه. قيل لمالك هل يكتب بسورة عدة آياتها؟ فكره ذلك في أمهات المصاحف وكره أن يشكل وينقط فأما ما يتعلم فيه صبيان وألواحهم فلا بأس
به. فلا بأس به، انتبهوا لهذا يا إخوان.
قيل لمالك فما كتب اليوم من المصاحف يكتب على ما أحكم الناس من الهجاء اليوم؟ قال لا، ولكن يكتب على الكتابة الأولى. قال وبيان ذلك أن براءة لم يوجد في أولها. بسم الله الرحمن الرحيم. فتركت ألا يوضع شيء في غير موضعه ويكتب في الألواح في أولها. بسم الله الرحمن الرحيم، سواء بدأ بأول السورة أو غيره، لأنه لا يجعل إماما. قيل لمالك كيف قدمت السور الكبار في التأليف وقد نزل بعضه قبل بعض؟ قال أجل، ولكن أراهم إنما ألفوه على ما كانوا يسمعون من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكره مالك علم الأحشار في المصاحف بالحمرة ونحوه، وقال يعشر بالحبر، وقال غيره أول من أحدث الأحشار والأخماس وكتب أوائل السور بالحمرة الحجاج بن يوسف.
على كل هذا يرجع لقاعدة أخذناها، ما كان من باب التسهيل في العلم فيصح فعله، ومن ذلك ما يحتاج إليه من هذا مثلا وضع الأثمان والأعشار إلى آخر، ما كان فيه تسهيل للناس في مثل التعلم والحفظ فليس مذموما. أنا متصور يا أخوان.
فصل فيما أحدث من الحوادث والبدع في المساجد، فمن ذلك المحاريب.
المحراب، الأصل المحراب من جهة اللغة هو مقدم الشيء، مقدم المجلس، مقدم المسجد. فيه محراب وطاقة. المحراب لا يلزم يكون مغلقا، قد يكون مغلقا قد يكون مفتوحا. أما الطاقة فيلزم أن تكون مغلقا محجوبا، وقد فعلها معاوية رضي الله عنه خشية من الخوارج أن يقتلوه، فصح فعلها لحاجة وإلى الأصل ألا تصح. المحاريب إذا تأملتها جاء أثار عن السلف في إنكار المحاريب، والآن سنقرأ، لكن مقصود صورت من المحراب والطاقة. نعم
الشيخ، ما
المحراب مثل الآن موجود عندنا، المحراب على كل مقدم كل مجلس سمى محرابا، يعني هذا مقدم هذا محراب.
طيب
وقد يكون بالصورة عندنا الزائدة هذه
دائرة،
نص بأي صورة، دائرة مربع، لكن تكون مفتوحة وتكون مغلقة. لنفرض أنها أغلقت، يعني المربع هذا وضع عليه باب أو شيء معين بخشب أو نحوه، يسمى محرابا ويسمى طاقة. فالطاقة لا تكون إلا مغلقة، أما المحراب قد يكون مغلقا قد لا يكون مغلقا. إذا تجتمع الطاقة والمحراب، يعني في اجتمع المحراب يكون كالمحراب في صدر المجالس ومنه صدر المسجد، وقد يكون مغلقا وقد يكون مفتوحا. أما الطاقة لا تكون مغلقة، والذي اتخذه معاوية نفسه طاقة خشية من قتل الخوارج له. فصفعل معاوية صح ولا يصح؟ طبعا يصح، لأنه فعله لحاجة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فمن ذلك المحارب. روى عبد الرزاق بن مصنف قال جاء الحسن إلى ثابت البناني يزوره حانت الصلاة، فقال تقدم يا أبا سعيد. فقال الحسن ولن تتقدم؟ قال ثابت والله لا أتقدمك أبدا. فتقدم الحسن واعتزل الطاقة أن يصلي فيه. قال وكره الصلاة بطاق الإمام النقعي وسفيان الثوري وإبراهيم التيمي، وقال ضحاك بن زحم أول شرك كان في أهل الصلاة هذه المحارب، وصلى في طاق الإمام سعيد بن جبير ومعمر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس إنما والله لتزخرفن، وروي أن أبي بن كعب هذا القطع ذراعا مزيدا ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالذراع فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عريش كعريش موسى ثم أمن وخشب فالأمر أعجل من ذلك وروى البخاري في صحيح عمر أمر ببنيان مسجد وقال لكن الناس من المطر إياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس وقال أيضا ليس يتباهون به بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا وقال ابن عباس لا تزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى وقال أبو الدرداء إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدباروا عليكم وقال
هذا واقع أكثر المساجد اليوم زخرف والإسراف ليس زخرف حسب الإسراف وهذا واقع أكثر بل أني رأيت مسجد دخلت مسجد قبل زمن الذي رأيته من الأنوار أنا أجزم يبني مسجد أو مسجدين الزخرف التي وضعوها ويتباهون مثل هذا وطلاب العلم يقرونهم ويشكرونهم المفروض إذا راد رجل يريد الله والدار آخر أن يبني مسجد موسع الله عليه يمكن أمر له العلم المفروض طالب العلم يكون له دور يسعى بل أحيانا التاجر يعطي طالب يقول أنت المسؤول عن المسجد ويذهب ويزخرف المسجد يقول حتى لا يستنكر هذا دين والله العظيم لا يبنى مسجد خير من أن يبنى مسجد مزخرف الناس صنوا في أي مكان يرتبوا لهم أي مكان يضعونه توقف الأرض ويتبقى أي طريقة ولا تصبح الحالة كهذه المساجد من تشييدها وزخرفتها إلى غير ذلك لكن ما السنة في بناء المساجد الله أعلم أنها يراعى في المسجد حالة عامة الناس من غير زخرفة الآن الناس يصلون على فرش توضع لها فرش يصلون على بحالة الناس من غير زخرفة وجاء في ذلك أثر عن أبي أيوب الأنصاري عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى ورواه ابو نعيم فالمقصود أن تكون من حالة الناس لا إفراط ولا تفريط لأن لو رجعنا وقلنا الناس صلوا مثلا على عريش وعلى أرض لحصل تنفير للناس فعمر في وقته جعل المسجد طريقة بين حصبة إلى آخره وعثمان أيضا فالمقصود أنه على حال ذاك لو قال الإنسان ما حكم فرش المسجد تقول المساجد على حال الناس يفرشون الناس تفرش لكن بلا بيتك تزخرفه لكن المسجد له أحكامه كاللباس تلبس كما يلبس الناس أسبل ولا تسبل لأن جاء نص خاص بعدم الإسبال نعم
وقال حرش بن طريق ما أساءت أمة أعمالها إلا زخرف مساجدها ولا هلكت أمة قط إلا من قيل لعلمائها وقال علي إن قوم إذا زينوا مساجدهم فسدت أعمالهم وأصل الزخرف في الذهب وإنما يعني به تمويه المساجد بالذهب ونحوه ومنه قولهم زخرف الرجل كلامه إذا مواه وزينه بالباطل ومعنى بذلك أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل بما في كتبهم فأنتم تصلون إلى مثل حالهم إذا طلبتم الدنيا بالدين وتركتم الإخلاص بالعمل فصار أمركم إلى المراعاة في المساجد وبهات بتشييدها وتزيينها ومر ابن مسعود على مساجد مناقشة بالكوفة فقال من بنى هذا أنفق مال الله في معصيته
وكفر كله
وكان يقول سيأتي بعدكم قوم يرفعون الطين ويضعون الدين ويسمنون الوراثين ويصلون في قبلتكم وروى ابن مالك قال لقد كره الناس يوم بني المسجد حين عمل بالذهب والكسيفساء يعني الفصوص وروى أن ذلك مما يشغل الإنسان في صلاته بالنظر إليه قال مالك وكان وليد بن عبد الملك بنى المسجد بناء عجيب قال ابن القاسم وسمعت مالكا يذكر مسجد المدينة وما عمل فيه من التزوير في قبلته فقال كره الناس ذلك حين فعله لأنه يشغل بالنظر إليه ولما ولي
ليس للإشغال فحسب ليس النهي للإشغال فحسب الزخرفة منهي عنها حتى لو تشغل الناس الزخرفة المساجد تكون متواضعة بلا زخرفة مكان للتعبد وخشوع واجتماع القلب فليس مثل ما رأيت بعض أهل العلم مجال النقاش وبعضهم قال الآن نحن نصلي بمزخرفة لا تشغل أذهاننا وقال ليس إلا الزخرفة هذا في بيتك إذا رأت تصلي في مكان لا تصلي في مكان مزخرف حتى لا يشغلك كما قال عيد ناس إنها لا تني أنا في صلاتي أما في المساجد حتى لو قد لم يزخر لا يشغل لا تزخرف
يعني ولم بعد أصل الزخرف ذهب ولم يوضع في المسجد
لا أي زخرف صفة عامة يعني سواء بالذهب أو غيره
ولما ولي
يعني المعنى العام اللغة عام شامل الجميع
ولما ولي عمر بن عبد العزيز أراد نزعه فقيل له إنه لا يخرج منه كبير شيء من الذهب فتركه. وروى سعيد بن عفير في تاريخ أن عمر بن عبد العزيز مر بمسجد دمشق أن ينزع ما فيه من الفسيفساء ومذهبة وبيعه وإدخال ثمنه في بيت المال، فكلمه كبراء أهل دمشق وأخبره بما لقي المسلمون في بنائه مع الوليد السنين الطويلة وحمل فسيفسائه من أرض الروم، فأمر أن تسترع عجائبه بالكرابيس يعني ثياب القطن الغلاظ لئلا يلهي المصلي، وإنما فعل ذلك حين حاجه الدمشقيون، فقال حمل الوليد من ذلك ما تحمل. ثم بلغ عمر بن عبد العزيز أن بطريقا عظيما وفد من أرض رومية تدمرها الله، فلما نظر إلى مسجد دمشق وكان قبل ذلك كنيسة هذا وذلك، وقال ما كنا نتحدث بتعجيل دولتنا، والله ما رفع هذا البيت لنا ولا لغيرنا من ملوك الأرض وأهل القوة في إقبال الدنيا وعمارتها، ورفع لهم ذلك عند انقطاع من الدنيا وإذن في خرابها، وإن لهم لدولة مدة طويلة. فبلغ مقالته عمر بن عبد العزيز فقال لا أرى مسجد دمشق إلا غيظا للكفار، فأمر كاتبه بتخريق رقعة الستور. وسئل مالك عن المساجد هل يكره أن يكتب في قبلتها بالصبغ نحو آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين ونحوها، فقال أكره أن يكتب في قبلة المسجد بشيء من القرآن والتزويق، ويقول إن ذلك يشغل المصلي، ولقد كره مالك أن يكتب قرآن في القراطيس فكيف بالجدران. وقال أصبح كان في جوار ابن القاسم مسجد بني من الأموال الحرام، فكان
إذا الكتابة في المساجد منكر، بل كتابة القرآن في غير المساجد من كتابة القرآن بين يتخذ زينة يزخرف بهذا منكر. القرآن ما نزل زينة زي الناس به، هذا في عامة البيوت مثل ما ترى الناس يزخرفون الآن بآية الكرسي والمعوذتين وغيرها، هذا منكر. وأكثر مساجد الحين تجد في المحراب مكتوب إنما يعمر مساجد الله إلى غير ذلك من آياته، كل هذه من المنكرات. وأنا والله لا أتعجب من العامة، العامة يتوقع منهم أكثر من هذا، لكن ينمك أن يفعل مثل هذا وطلاب العلم موجودون لا ينكرون أو لهم قدرة، قد يكون هو المشرف على بناء المسجد ويبنيه على هذه الصور.
نعم.
لا 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 يعلق شيء في المسجد من
أموره.
يعني أصلاً يحتاج نظر، يحتاج تأمل في مسألة كتابة الأذكار عموماً يعني. والله أعلم يعني. سم.
وقال أصبغ كان في جوار ابن القاسم مسجد بني من الأموال الحرام، فكان لا يصلي فيه ويذهب إلى بعد منه ولا يراه واسع لما صلى فيه، وصلاة عظم الدين وهي أحق ما احتيط فيه. قال محمد بن مسلمة ولا يؤتى شيء من المساجد يعتقد فيه الفضل بعد الثلاثة مساجد إلا مسجد قباء. قال ويكره أن يعمد له يوما بعينه يؤتى فيه خوفا من بلعة وأن يطول وأن يطول الناس الزمان، فيجعل ذلك عيدا يعتمد وفريضة تؤخذ، ولا بأس أن يؤتى في كل حين ما لم تجد فيه بدعة. قال فأما سواه من المساجد فلم أسمع عن أحد أنه أتى راكبا ولا ماشيا كما أتى قباء. وقد قال عمر لو كان بأفق من الآفاق لضربنا إليه أكباد الإبل. قال ابن وهب سمعت مالكا يسأل عن مسجد بمصر يقال له مسجد الخلوق ويقولون فيه كذا وكذا، حتى ذكر أنه رؤي فيه الخضر فأفترى أن يذهب الناس إليه معتمد متعمدين إلى الصلاة فيه، فقال له والله قال وهو ابن منبه. وفيما أوحى الله تعالى إلى أشعياء عليه السلام قال لبني إسرائيل يتقربون إلي بذبح الغنم وليس ينالني اللحم ولا آكله ولا ويدعون أن يتقربوا إلي بالتقوى والكف عن ذبح الأنفس التي حرمت عليهم، ويشيدون البيوت ويزرقون المساجد، وأي حاجة إلى تشييد البيوت، ولست أسكنها وإلى تزويق المساجد ولست آتيها، إنما أمرت برفعها لأذكر فيها وأسبح.
بعض الأشياء تؤتى اعتضادا لا يعني تؤتى يعني تبعا لا اعتمادا، لكن الأصل الزخرفة كما تقدم أنها مذمومة.